بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، ونسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا بشرى نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. قبل أن نبدأ بدرس اليوم، هناك تصحيح لمعلومة ذكرناها في القراءات، جزا الله خيرا أحد الإخوة صححها لنا، في قول الله تعالى: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وذكرنا قراءة أخرى، قراءة أبي عمرو بن كثير: فلا رفث ولا فسوق، وقلنا ولا جدال. جاءت كلمة جدال منصوبة، لكن الأخ أيضا ذكر قراءة ثالثة كلها بالرفع، قراءة أبي جعفر: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فإذا عندنا ثلاث قراءات، أنا ذكرت قراءتين، نزيد الثالثة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. والتوجيه والله أعلم واضح لأنكم كما تعرفون الإخوة، النفي إما أن يكون للجنس أو للوحدة. إيش معنى هذا الكلام؟ ممكن أن تقول لا رجل في الدار، وتقصد أنه لا يوجد أحد، تنفي الجنس لا رجل، فهذا يسمى نفي الجنس. وممكن أن تقول لا رجل في الدار بل رجلان، فأنت تريد هنا نفي ماذا؟ الوحدة، يعني لا رجل واحد في الدار، لا يوجد أكثر من رجل. فإذا أردت نفي الوحدة ما تقول لا رجل، تقول لا رجل في الدار واحد، لا رجل في الدار بل رجلان. إذا أردت نفي الجنس تقول لا رجل. فالقراءتان واضحتان الآن: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا لنفي الجنس، وهذه القراءة الذي عليها الجمهور وهي واضحة في هذا. ثم قراءة نفي الوحدة: فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، أيضا هذا لا يشكل، لأن المقصود معلوم، فالمراد لا شك نفي يعني كل رفث، فيستوي إذن ما دام أنه علم المراد، يستوي أن ينفى هذا المعنى بالجنس أو بالوحدة. إذا قلت يعني لا رجل في الدار، وأنت تقصد يعني واحد من الرجال، لكن الناس يعرفون هذه الدار لا ليس فيها أحد، فتم المراد والله أعلم. فما يكون بين القراءتين يعني اختلاف كثير، وإن كانهم يقولون يعني نفي الجنس أقوى والله أعلم، وكان نفي الوحدة في التفات لأن الحاج والله أعلم بالنظر إلى أفراد الرفث يعني لا يقع منه ولا صورة واحدة من صور الرفث، فقال لا رفث يعني ولا رفث واحد من صور الرفث والله أعلم. أما على القراءة التي ذكرناها: فلا رفث ولا فسوق، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، هذا كما عرفنا فيه توكيد نفي الجدال، أن الجدال ينفى جنسا، ما يقع من الحاج أبدا والله أعلم. طيب نكمل الآيات التي معنا. نحن توقفنا عند الانتهاء من المناسك، قال الله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، تأملوا بماذا أمرنا الله، هذا مر معنا، فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقفنا عند هذه الآية، وهذا الإخوة كما عرفنا مر في آيات الحج كثيرا، وهو الحث على الإكثار من ذكر الله. تجد آيات الحج هنا اصطبغت بهذا الأمر الجميل، كما قال الله تعالى: قال فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. ثم قال هنا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، الاستغفار من الأذكار. ثم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. لأنهم كانوا إذا انتهوا من المناسك يذكرون آباءهم، مفاخر آبائهم وقبائلهم. وعلى المعنى الذي ذكره عطاء كذكركم آباءكم، يعني ماذا؟ نعم، كما يقول الصبي الطفل الصغير يقول أبه أمه، ما له ذكر إلا ذكر أبيه وأمه، يلهج بذكرهما. فهكذا لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، وهكذا ينبغي أن يكون الحاج الذي ما أخرجه إلى بيت الله إلا محبة الله والشوق للقائه. ولا شك أن من أحب شيئا أكثر من ذكره، فهذا الذي أخرجك للحج حب الله والشوق للقائه. أنت إذا أحببت إنسانا في الدنيا تحب أن تزوره في بيته، تذهب إلى بيته وتريد أن تأنس معه. وهكذا الحاج خرج إلى بيت الله محبا مشتاقا خاشعا ذليلا، فيكون على ذكر دائم لله من التلبية. ثم إذا انقطعت التلبية يوم النحر يبدأ التكبير، والتكبير أيضا يكون قبل ذلك في الأيام العشر، فيكثر من التكبير والتهليل والتحميد لله جل وعلا، ويذكر الله كثيرا. قال إذن فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. ثم بين الله تعالى تفاوت الناس في أحوالهم مع ذكر الله ومقاصدهم، فبين أن منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. كما عرفنا أن أهل الجاهلية كانوا إذا حجوا كانوا يريدون الدنيا في الحقيقة، لذلك كانوا إذا وقفوا بعد ذلك في نهاية الحج ما يدعون إلا بالدنيا وما يريدون إلا الدنيا، ما كانوا يقولون في دعائهم إلا اللهم اجعله عام خصب ورزق ومطر وهكذا. فبين الله تعالى تفاوت الناس مقاصدهم. قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا فقط، ما يريد إلا الدنيا، آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فهكذا الناس يتفاوتون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كما قال الله تعالى هذا صراحة للصحابة رضي الله عنهم يوم أحد، كان درسا بليغا لهم. وكذلك ما أجمل إتيان هذا الدعاء بعد الإكثار من ذكر الله تعالى، ما قال فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، أرشد الله تعالى إلى دعائه بعد الإكثار من ذكره، فهذا من أعظم أسباب القبول والإجابة. وكما تعرفون في آداب الدعاء أن الإنسان إذا أراد أن يدعو يقدم بين يدي الدعاء الثناء على الله، يثني على الله كما في سورة الفاتحة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يأتي الدعاء اهدنا الصراط المستقيم. كذلك هنا بعد الإكثار من ذكر الله أرشد إلى دعائه، فهنا مظنة الإجابة. قال فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنه قال كان قوم من الأعراب يجيئون إلى الموقف فيقولون اللهم اجعله عام غيث وعام خصب وعام ولاد حسن، لا يذكرون من أمر الآخرة شيئا، فأنزل الله فيهم فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. قال: وكان يجيء بعدهم آخرون من المؤمنين فيقولون: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال: فأنزل الله فيهم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فكما ترون هنا الإخوة في هذه الآية، الله تعالى يذم من لا يدعو إلا بأمر الدنيا، ولا يطلب إلا الدنيا، ولا يقصد إلا الدنيا. فمن الناس من يقول ربنا، وهكذا يتضرع لله، ربنا الذي ربيتنا بنعمك وأحسنت إلينا، لكن يتوسل إلى الله تعالى بنعمه على ماذا؟ ماذا يريد؟ ربنا آتنا في الدنيا، آتنا في الدنيا. تأمل، حتى هنا ما قال حسنة، آتنا في الدنيا، كأنه من شدة رغبته يريد أي شيء في الدنيا، ربنا آتنا في الدنيا، المهم عجل لنا مطلوبنا في الدنيا، آتنا في الدنيا. ولما يقول آتنا في الدنيا فقط، يعني هذا ما يريد إلا الدنيا. ولهذا قال الله تعالى: وما له في الآخرة من خلاق. ما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب، من أجر، من ثواب، لأنه أراد الدنيا فقط. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يظلمون، وهم فيها لا يبخسون. نعم، وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، لأن الأمر ليس كما يريد هو، في النهاية الأمر لله. عجلنا له فيها ما نشاء نحن لمن نريد، وأحيانا لا يريد الله أن يعطيه شيئا فيكون محروما في الدنيا والآخرة. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فإذا إخوة، قال: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. وتأمل هنا قال خلاق، الخلاق هو النصيب، لكن كلمة خلق في اللغة تدل على ماذا؟ أصل الخلق التقدير، تقدير الشيء. تقول: خلقت الأديم للسقاء، إذا كنت تريد أن تصنع قربة يعني يكون فيها الماء، وأولا تقدر حجم مساحة الجلد، الأديم يعني الجلد، فتقول خلقت الأديم، يعني قدرت الأديم كم مساحة هذا الجلد للسقاء، تقدره ثم بعد ذلك تصنع القربة. فهذا أصل معنى كلمة خلق، أو ذلك الخلق أصله التقدير، ما يكون خلق أي شيء إلا بتقديره أولا. فالله تعالى عندما خلق كل شيء قدر، ما خلق تقديرا، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وحتى يعني الصانع لما يصنع الآن في الدنيا شيئا، واحد بيبني عمارة، أول شيء يرسم إيش؟ خارطة، يعني المقاييس الدقيقة، هذا كل تقدير، ثم بعد ذلك يصنع. فأصلا كلمة الخلق قائمة على التقدير. فكذلك هنا قال: وما له في الآخرة من خلاق، يعني من نصيب مقدر من الله جل وعلا. كأن هذا هان على الله، لا قيمة له عند الله، فلم يقدر الله له شيئا، سبحان الله. فتعلم أن المؤمن إنما كانت له الكرامة ليست من نفسه، وإنما من تقدير الله ابتداء. الله هو الذي اختارك، الله هو الذي أحبك وقدر لك نصيبا مفروضا من الكرامة والأجر، ثم وفقك إليه، فالفضل كله لله. فهذه كلمة فيها إشارة إلى هذا المعنى البديع. قال: وما له في الآخرة من خلاق من نصيب مقدر عظيم من عند الله لمن أراد الله له الكرامة فيقدرها له. قال وما له في الآخرة من خلاق. ثم فريق آخر أفسح أفقا وأكبر نفسا لأنه موصول بالله بالدار الآخرة. انظر الفريق الأول أفقه ضيق ما يفكر إلا في الدنيا، العالم عنده محصور في الدنيا الضيقة الفانية أيام معدودة مسكين، لكن المؤمن أفقه واسع، العالم عنده واسع فسيح، العالم عنده لا نهاية له لأن الدنيا هي أيام معدودة وتنتهي ثم ينتقل إلى الدار الآخرة. لذلك إذا دعا في دعائه ما يطلب الدنيا فقط، لا، يقول ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الله أكبر، هذا دعاء الإخوة جامع. ثبت في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قال قتادة لأنس أي دعوة كان أكثر ما يدعوها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. هذه أكثر دعوة كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها. قال وكان أنس، هذا عند يعني مسلم، قال وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها، وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيه. وأيضا ثبت عن عبد السلام بن شداد قال كنت عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال له ثابت كان البناني إن إخوانك يحبون أن تدعو لهم. فرفع أنس يديه وقال اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار فقط. فطبعا قالوا آمين ورأوا سكت، فتحدثوا ساعة. قال حتى إذا أرادوا القيام قالوا يا أبا حمزة، كنية أنس رضي الله عنه، قالوا يا أبا حمزة إن إخوانك يريدون القيام فادعوا الله لهم. يعني كأنهم ظنوا أن هذا الدعاء الأول كان مجرد هكذا يعني جبر لخواطرهم فقط، وما دعا الدعاء الذي يعني يناسبهم ويناسب المجلس وفيه إلحاح وإطالة في الدعاء. فقال أنس رضي الله عنه أتريدون أن أشقق لكم الأمور؟ يعني يفصل في الكلام وأدعو دعاء طويل. قال إذا آتاكم الله في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقاكم عذاب النار فقد آتاكم الخير كله، ماذا تريدون؟ يكفي. فهذا دعاء جامع، جمع كل خير في الدنيا والآخرة، ففيه سؤال المرغوب في الدنيا والآخرة ودفع المرهوب وقنا عذاب النار. وفيه جمع بين الرجاء والخوف، آتنا في الدنيا حسن وفي الآخرة حسن، هذا رجاء، وقنا عذاب النار فيه الخوف، وفيه المحبة لأن وفي الآخرة حسنة. جمع هذا الدعاء أركان العبودية القلبية من المحبة والرجاء والخوف. ولهذا يقول ابن كثير رحمه الله فجمعت هذه الدعوة كل خير في الدنيا والآخرة وصرفت كل شر. ثم بين معنى الحسنة، نسمع منكم الإخوة إيش معنى الحسنة. إذا قالك ربنا آتنا في الدنيا حسنة، إيش الحسنة التي هي في الدنيا؟ نعم،
الخير والتوفيق.
أي نعم، الخير والتوفيق أيضا. نعم، هذه من أعظم الحسنات، كما قال ابن القيم لما ذكر في مفتاح دار السعادة أوجها كثيرة لفضل العلم، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة. قال أعظم حسنة في الدنيا العلم النافع والعمل الصالح، هذه أعظم حسنة في الدنيا، العلم النافع والعمل الصالح. أيضا ها؟ نعم، كل ما يرضي الله تعالى. نعم، قال ابن كثير فإن الحسنة في الدنيا تشمل كل مطلوب دنيوي، تشمل كل مطلوب دنيوي من عافية ودار رحبة وزوجة حسنة ورزق واسع وعلم نافع وعمل صالح ومركب هني وثناء جميل إلى غير ذلك. صحيح، هذه كلها حسنات في الدنيا. وحتى جاء في الحديث أربع من السعادة، وذكر منها المنزل الواسع والمركب الهني، حسنات في الدنيا. قال وأما الحسنة في الآخرة فأعلى ذلك دخول الجنة، وتوابعه من الأمن من الفزع الأكبر في العرصات وتيسير الحساب وغير ذلك من أمور الآخرة الصالحة. وأما النجاة من النار فهو يقتضي تيسير أسبابه في الدنيا من اجتناب المحارم والآثام وترك الشبهات والحرام. قال القاسم بن عبد الرحمن كما عند ابن أبي حاتم بسند صحيح قال من أعطي قلبا شاكرا ولسانا ذاكرا وجسدا صابرا فقد أوتي في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ووقي عذاب النار. نعم، قلب شاكر ولسان ذاكر هذا أعظم كنز، وجسد صابر. وكما جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين أعظم حسنتين في دعائه قال وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. فهذان الأمران الإخوة أعظم نعيمين وأعظم حسنتين. فسبحانه جل وعلا لا تطيب الدنيا إلا بذكره والشوق للقائه، ولا تطيب الجنة إلا برؤيته جل جلاله. فنسأل الله لذة النظر إلى وجهه والشوق إلى لقائه. فلا شك أن أعظم الحسنات في الدنيا هذه المنزلة العظيمة، منزلة الشوق للقاء الله، لأن هي في الحقيقة مقصود العلم. أنت ماذا تريد بهذا العلم؟ العلم النافع يوصلك إلى الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، هذه أعظم حسنة في الدنيا، أن تشتاق للقاء الله وتعبده كأنك تراه، تصبح الصلاة قرة عينك، هذه أعظم حسنة في الدنيا، يصبح ذكر الله تعالى هو أنسك وتتلو كلام الله، تقوم بين يدي الله، والله هذه أعظم حسنة في الدنيا. وذلك كما قال بعض السلف قول الله تعالى عن إبراهيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين، قالوا الحسنة الخلة التي آتاه الله إياها واتخذ الله إبراهيم خليلا. هذه أعظم حسنة، أنك تحب الله والله يحبك. ماذا تريد؟ تشتاق للقاء الله. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لهذه المعاني العظيمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فعندما تسأل الله تعالى وأنت تستشعر هذه الحسنة العظيمة يكون دعائك مختلف. وهكذا مقاصد الناس تختلف في هذا الدعاء. وفي الآخرة حسنة كما عرفنا لذة النظر إلى وجه الله الكريم، كما جاء في الحديث إذا دخل أهل الجنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى تريدون شيئا أزيدكم، شوف كيف كرم الله تعالى، تريدون شيئا أزيدكم، فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار. يعني كأنهم لما دخلوا الجنة يعرفون، نحن الآن في الدنيا نعرف أن أعظم نعيم في الجنة لذة النظر إلى وجهه، لكن عندما نرى نعيم الجنة شيء يبهر ويسلب الألباب، ما نقول ننسى هذا النعيم، لكن ربما يعني يأخذنا نعيم الجنة. فيقول الله تعالى فيكشف الله تعالى الحجاب، يكشف الحجاب بينه وبين أهل الجنة، قال فما أعطوا شيئا حب إليهم من النظر إلى وجهه جل وعلا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، نسأل الله تعالى من فضله. قال وفي الآخرة حسنة، هذه أعظم حسنات الآخرة. نعم والحسنات في الآخرة كثيرة وممتعة جميلة من لقاء النبي صلى الله عليه وسلم. الله أكبر، أن تصاحب النبي صلى الله عليه وسلم وتلتقي به وتعانقه، تسلم عليه، تقبل رأسه، تقبل يديه، نسأل الله أن يرزقنا مرافقته في الجنة. وتصاحب الأنبياء، ترى الأنبياء، ترى الصالحين، ترى الصحابة رضي الله عنهم، الله أكبر. في الآخرة حسنة، ذكر الله، ذكر الله في الآخرة لا يكون كذكر الله في الدنيا. عندما ترى جلال الله وعظمة الله وتقول لا إله إلا الله، تقول سبحان الله من قلبك، كيف ستقولها؟ هذه وفي الآخرة حسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. عندما تسمع كلام الله حقيقة الله يكلمك، عندما نسمع هذه الآيات من ربنا جل وعلا حقيقة، الله أكبر، شيء ما يخطر بالبال إخوة، حسنات الآخرة، الله أكبر. ترى الآيات العظيمة في الملكوت الأعلى والملائكة يدخلون عليهم من كل باب، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. قد يقول قائل طيب لماذا ما قال ربنا آتنا في الدنيا حسنات وفي الآخرة حسنات، ما دام أن الأمر يشمل كل حسنة وكل يعني كل حسنة في الدنيا وكل حسنة في الآخرة؟ قال لك هذا يعني معنى لطيف، لأن الجمع هنا الإخوة قد يشعر بالتحديد والتعيين والتقييد. لما قال لما يقول آتنا في الدنيا حسنات، كان يريد حسنات معينة، لا، لأن مثل هذه الأمور يراد منها الجنس ابتداء، مثل المحبة، مثل الرحمة، ما يقول رحمات، رحمة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ابن القيم بحث بحثا طويلا في كتابه أظن جلال الأفهام في رحمة الله وبركاته، هذا أمر آخر، أو في بدائع الفوائد، لكن قال هذه معاني يراد منها الجنس، الرحمة، المحبة، الحسنة، فإذا أفردت عمت كل شيء يراد منها الجنس. فقال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، كما قال وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، المراد النعم، كل النعم. فكذلك هنا يعني إذا قيل ربنا آتنا في الدنيا حسنة، هذا يعني المراد منه المسمى مطلقا من غير تحديد، فالإفراد هنا أبلغ وأكمل. قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أيضا هذا الدعاء، نحن أطلنا فيه لكن والله دعاء عظيم، هذا الدعاء الإخوة فيه توازن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. يعني تأمل ما قال هنا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ثم جعل مقابل هؤلاء ومنهم من يقول ربنا آتنا في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكان ما يريد شيئا من الدنيا، لا، بل قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. هذا توازن جميل في حياة المسلم، وأنه يسأل الله خير الدنيا والآخرة، لأنه لا غنى لك عن ربك طرفة عين، لا غنى لك عن عافيته، لا غنى لك عن بركته طرفة عين. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في أذكار الصباح والمساء، علمنا يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. كان يقول في دعائه اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، وهكذا أدعية كثيرة. وذلك طرح الرازي هذا القسم الثالث، قال هناك قسم ثالث من لا يسأل الله إلا الآخرة، فقال وهذا غير مشروع. قال الأكثرون قالوا هذا غير مشروع. قال لأن الإنسان خلق محتاجا ضعيفا لا طاقة له بآلام الدنيا ولا بمشاق الآخرة، فالأولى أن يستعيد بربه من كل شرور الدنيا والآخرة. ويشهد لهذا حديث أنس عند مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من المسلمين قد صار مثل الفرخ من شدة المرض، أصبح مثل الفرخ الصغير. قال فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني متعجبا: هل تدعو الله بشيء أو تسأله إياه؟ قال: نعم، كنت أقول: اللهم ما كنت معاقبي به في الآخرة فعجله لي في الدنيا. فأصبح مثل الفرخ. شوف كيف يدعو على نفسه. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، لا تطيقه أو لا تستطيعه، فهلا قلت ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار؟ قال: فدع الله بهذا الدعاء فشفاه. قال الرازي رحمه الله: واعلم أنه سبحانه لو سلط الألم على عرق واحد في البدن أو على منبة شعرة واحدة لشوش الأمر على الإنسان، وصار بسببه محروما عن طاعة الله تعالى وعن الاشتغال بذكره، فمن ذا الذي يستغني عن مواد رحمة الله تعالى في أولاه وعقباه؟ الله أكبر. بالفعل والله سألوا الأطباء، يعني أحيانا يكون هناك مرض في عضو يسير في الإنسان، كليته، مثانته، عرق ينسد، شريان ينسد، يعني يشل الإنسان أو يصاب بسكتة أو سبحان الله، خلق الإنسان ضعيفا. والله الإخوة أذكر أيام قريبة يعني كنت مصاب بشيء من الحمى والتهاب وكذا، وكان يعني صداع شديد، مجرد أن يعني هكذا أركع وأسجد ما أطيق. فسبحان الله، يعني والله الإنسان يدرك نعمة العافية، يعني لا تشعر بلذة في صلاتك، تريد أن تركع، تريد أن تسجد، ما تستطيع، ولا يعني يا الله تقول سبحان ربي الأعلى مرة وترفع رأسك، أو أنك تومئ إيماء في سجودك وتحرم من هذه اللذة. فالعافية نعمة عظيمة، وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أعطي أحد بعد اليقين خيرا من العافية. العافية، لأن هذه الروح التي تريد أن يكون فيها شوق ومحبة وخشوع ولذة إيمان، هذه مطيتها البدن، والبدن إذا ما كان معافى ما تصلح هذه المطية، فيفسد عليك كل شيء، يفسد عليك أمرك وأمر عبادتك ودينك. فالاهتمام بالصحة والعافية هذا من أنفع ما يكون للإنسان، ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحث على هذا، قال: يا عباس سل الله العافية، ويسأله مرارا إن علمه دعاء آخر يقول: يا عباس سل الله العافية، فإن أحدا لم يعط بعد اليقين خيرا من العافية. قال: يا عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. فإذا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، بعدنا ما انتهينا من هذا الدعاء، ما خرجنا منه، والله المستعان. عندما تتأمل هذا الدعاء أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وسبحان الله هذا الدعاء يعني خطر في ذهني ونحن الآن في سورة البقرة التي من أبرز مقاصدها الاستسلام لله، قلت حقا هذا الدعاء في غاية الاستسلام لله. لماذا؟ لأنك هنا في هذا الدعاء لا تحدد حسنة تطلبها من الله في الدنيا، يعني في هذا الدعاء ما تقول: اللهم ارزقني زوجة، ولا ارزقني وظيفة، ولا ارزقني كذا، لا، قل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة. صحيح يشرع للإنسان إذا كان في حاجة أو في شيء يسأل هذه الحاجة، لا بأس، لكن تأمل في هذا الدعاء أكمل من هذا كله أن تلازم هذا الدعاء، والله يعلم الحاجات الخفية التي في نفسك حتى وإن لم تبدها بلسانك، فإن أبديتها بقالب فيه الأدب، فيه التسليم لله، قلت: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، والله يعلم أنك مقبل مثلا على وظيفة، على زواج، على علم نافع، على انتظار ولد، تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وأنت يقوم في قلبك مثل هذه المعاني، لكن انظر إلى الأدب، انظر إلى الاستسلام وتسليم الأمر لله، كأنك تقول يا الله، الله أنت تختار لي الحسنة التي تنفعنا، فإنك تعلم ولا أعلم، أنا العبد الجهول الظلوم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، وعسى أن تكروا شيئا خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فما أجمل هذا، أنك تثق باختيار الله لك. لما تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يعني يا رب أنت تختار لي الحسنة التي تريد، وأنا أحسن الظن بك وأوقن بأن اختيارك لي خير من اختياري أنا لنفسي. تقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. لذلك أشار الرازي إلى هذا المعنى، قال التي، قال ربنا آتنا في الدنيا حسنة، قال التي تكون موافقة لقضائه وقدره ورضاه وحكمه وحكمته، فكان ذلك أقرب إلى رعاية الأدب والمحافظة على أصول اليقين. الله أكبر. لذلك مرات يخطر في البال، تقول يعني ليش ما ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعية في كل شيء في الدنيا وفي كذا؟ لا، الأدب، أدب مع الله، هذا أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، جمع كل شيء وسلم الأمر لله. فهذا الدعاء حقا موافق لمقصود سورة البقرة وفي غاية المناسبة لها، كمال الاستسلام والتسليم لله تعالى وأنت راضي. قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. ها؟ نعم نعم.
لماذا يقول حسن ولم يقول خير؟
ها؟ نعم، الحسن يعني كلمة الحسن واضحة، يعني في الأمر الحسن يعني هو يعني فيه الجمال، فيه يعني الراحة والطيب، يعني كأنها هذه اللفظة تجمع كل المعاني، والله أعلم، يعني الله أعلم. قال هذا أنا ما رجعت للاشتقاق، لكن هو هذا يعني. طيب تمهلونا ثواني بس. بسم الله، لا نفتح الكتاب نشوف في المعجم الاشتقاقي إيش قال فيه، يعني إذا أردنا أن نغوص في الواضحات. قال حسن نقاء الشيء ورقته بخروج الخشن أو الغليظ الذي يخالطه. قال قال الحسن الكثيب النقي العالي، الكثيب من الرمل النقي، والحاسن القمر، يعني حسنه وبهائه ونقائه. فجميل هذا المعنى، جميل، جزاك الله خير الدكتور، جابنا المعنى جميل. قال كالقمر ذي الضوء والبياض النقي، فكلمة الحسن تدل على نقاء الشيء ورقته، يعني كما في كما عرفنا الحسن من الكثيب النقي والحاسن القمر، وكذلك الحسن. قال أي جمال المنظر ونقاؤه، ولو أعجبك حسنهن فأحسن صوركم وحسن أولئك رفيقا قد أحسن الله له رزقا. ذلك الإحسان جاء من هذا المعنى والله أعلم، يعني أن تعبد الله كأنك تراه، هذا أعلى مراتب النقاء والصفاء والإخلاص في العبودية، تعبد الله كأنك تراه، ما كأنك ما ترى شيئا ولا تتعلق بشيء إلا بالله وحده جل وعلا. ذلك الله وصف أسماءه أيضا بأنها الحسنى، الله أعلم، للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وهكذا الإحسان، الإحسان فيه يعني نقاء في العلاقة، وما تريد بذلك إلا وجه الله ونفع يعني صاحبك بلا أي يعني عوض. والله أعلم. فكذلك هنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة بالفعل، يعني الحسنة إذا كانت يعني صافية نقية من الكدر هنا يعني يكمل النعيم، والله أعلم. ثم قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، يعني تأمل كيف عجل بشراهم، بشرهم بإجابة دعائهم، قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا. تأمل هنا قال أولئك لهم نصيب، والنصيب الحظ يعني من الخير العظيم، الحظ العظيم. وأصل كلمة يعني النصب الشيء المنصوب المرفوع، والنصب التعب جاء من القيام، لأن الذي يقوم ينتصب يتعب فسمي نصبا، فإذا فرغت فانصب، يعني قم في عبادة الله وإن أصابك النصب. فقال ابن فارس كأنه الشيء الذي رفع لك وأهدف، يعني من عظم هذا الأمر النصيب كأنه شيء مرفوع يعني تراه وتسارع إليه، والله أعلم. وكأن هذا يعني فيه تعظيم لهذا الجزاء حتى يعني نصب لهم، والله أعلم. قال أولئك لهم نصيب مما كسبوا، مما كسبوا من الأعمال الحسنة من هذا الدعاء، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. ثم قال والله سريع الحساب، والله سريع الحساب. ختم الآية بهذا والله أعلم فيه تعجيل لبشراهم، والله سريع الحساب، فيعجل لهم المطلوب، وهذا أيضا من يعني تمام الإحسان، كما سألوا الله تعالى أن يرزق أن يأتيهم في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة، فالله تعالى يحسن إليهم ويعجل لهم المطلوب. وأيضا ممكن أن يكون عموما يعني ختام آيات الحج لما ذكر مقاصد الناس واختلاف الناس، والناس في الحج يعني أعدادهم هائلة، فيعني قد يقول قائل يعني كيف الله يحاسب كل هؤلاء؟ فكما ذكر البقاعي يعني هذا المعنى، يعني قال الزمخشري على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم يدل على كمال قدرته. قال ذكر البقاعي في تفسيره قال قيل لبعضهم كيف يحاسب الله الخلق، جاء هذا عن علي أو غيره رضي الله عنه، قيل لو كيف يحاسب، أو عن ابن عباس كأنه قال كيف يحاسب الخلق في وقت واحد وكلهم آتي يوم القيامة فردا. طيب متى إذن ينتهي الحساب؟ يعني مليارات المليارات من البشر من آدم إلى يوم القيامة ما يحصيهم إلا الله، كيف سيحاسبهم فردا فردا؟ فقيل كيف يحاسب الله الخلق في وقت واحد والله سريع الحساب؟ فقال كما يرزقهم في وقت واحد، كما أن الله الآن يرزق البشرية كلها فكذلك الله يحاسبهم كلهم، والله على كل شيء قدير، ليس كمثله شيء، لا تقص قدرة الله تعالى على قدرة الإنسان أبدا. قال والله سريع الحساب. ثم أيضا تأمل إلى ختام آيات الحج، ختام آيات الحج، قال الله تعالى بعد ذلك ماذا؟ واذكروا الله، رجعنا إلى ذكر الله، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. واذكروا الله في أيام معدودات، تأمل كيف ختم آيات الحج أيضا بذكر الله، كما عرفنا هذا روح الحج، هذا مقصود الحج، ومن أحب شيئا أكثر من ذكره. واذكروا الله في أيام معدودات، والأيام المعدودات هي ماذا؟ أيام من أيام التشريق، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة. طيب الأيام المعلومات كما قال الله في سورة الحج واذكر الله في أيام معلومات، أو ليذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، هي ماذا؟ العشر من ذي الحجة. فالأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة كما قال ابن عباس، والأيام المعدودات هي أيام التشريق أيضا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وهذا عليه عامة السلف من الصحابة والتابعين ذكروا هذا. قال واذكروا الله في أيام معدودات. طيب ما هي مظاهر الذكر في هذه الأيام؟ اللي راح الحج يعرف كيف الحجاج يذكرون الله في هذه الأيام المعدودات. طبعا هو طبعا يشمل أولا الذكر المطلق، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله، سبحان الله، الحمد لله، لا إله الله، الله أكبر، وأعظم الذكر الله تلاوة القرآن بالتدبر، هذا كله يشمل قول الله تعالى واذكر الله في أيام معلومات معدودات. لكن الذي يميز هذه الأيام ماذا؟ التلبية انقطعت، التلبية تنقطع من يوم العيد، أول عمل من أعمال يوم العيد يقطع التلبية، يعني أول ما ترمي الجمرة تنقطع التلبية، لكن يبقى ماذا؟ يبقى التكبير، الحاج يكبر الله تعالى كما يعني هو عمل عامة الناس في البلدان، يكبرون الله في هذه الأيام إلى غروب شمس يوم 13 من ذي الحجة، وحتى التكبير يكون دبر الصلوات، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولذلك ثبت أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكبر في قبته ويكبر أهل السوق بتكبيره حتى ترتج منا تكبيرا، وجاء هذا عن عمر رضي الله عنه، كان ابن عمر يكبر في فسطاطه وعلى فراشه وفي ممشاه يكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. وأيضا من مظاهر ذكر الله التكبير الذي يكون في رمي الجمار، إن الحجاج في هذه الأيام يرمون الجمرات الثلاث كلها، يكبرون الله ويدعونه دعاء طويلا بين الرمي، أيضا هذا من مظاهر ذكر الله تعالى. وكذلك كما قال الله تعالى يذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم بهيمة الأنعام، لأن هذه الأيام أيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، فيذكرون الله على الهدايا والأضاحي، بسم الله والله أكبر، يكبرون الله. فالمقصود أن الحاج وغير الحاج يملأ هذه الأيام بذكر الله تعالى وتكبيره. لكن تأمل في هذه الأيام بالنسبة للحجاج، ونحن الآن في هذه الرحلة المباركة في هذه الآيات رحلة الحج، واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. هذه الأيام الإخوة ما سرها في الحج؟ انظر سبحان الله إلى هذه الرحلة الإيمانية المباركة، كما عرفنا بعد أن وقف الحاج بعرفات خارج حدود الحرم، واقف عند الباب ذليلا يطرق باب الملك من الظهر إلى المغرب، ثم ازدلف واقترب من ربه فدخل حرمه في المزدلفة، ثم قام قياما آخر، ثم قام بأعمال يوم العيد، يعني من النحر، من الرمي والنحر والحلق، تزين بزينة الذل، ثم وفد على بيت الله، اقترب من ربه عند بيته في طواف الزيارة، انتهت الرحلة خلاص، وصل إلى مقصوده. لا، ما يرجع إلى بلده مباشرة، لا، بعد أن زار الله تعالى، الله تعالى إيش يكرمه بماذا؟ بالضيافة. يقول أنت الآن وفدت علي وزرتني في بيتي، اجلس ثلاثة أيام، أيام الضيافة كما هو معلوم، أيام الضيافة كم؟ ثلاثة أيام. فيجلسه الله تعالى، يجلس الحاج في أيام من أيام ضيافة. وذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى هذا المقصد، أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. وذلك عند عامة العلماء لا يجوز صيام هذه الأيام، لا يجوز صيام هذه الأيام، لأن أيام ضيافة الرحمن، كيف تعرض عن ضيافة الرحمن؟ فالصيام هنا معصية. شوف، الأكل طاعة، لماذا؟ لأنك تقبل ضيافة الرحمن. ما أجمل استشعار هذا المعنى للحاج ولغير الحاج، هي أيام ضيافة، إلا لمن لم يجد الهدي من المتمتع والقارن يجوز له أن يصومها، كما ثبت عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهما، لكن هذه أيام ضيافة. فيملأ الحاج هذه الأيام، قد أكرمه ربه بضيافة كريمة، ما له إلا أن يعني يمتلئ قلبه من التكبير. يعني سبحان الله، مر معنا قريبا التكبير الذي يكون بعد الصيام، يعني عندما صمت وصبرت كأنها ضيافة في يوم العيد، عيد الفطر، كبروا الله على ما هداكم. وكذلك هنا بعد أن نصبت وتعبت في أيام الحج، أيام ضيافة، فتكبر الله تعالى الله أكبر. أن هذا الإخوة يعني تشعر حقا بكمال الفرحة بالله، يعني هذا أعظم معنى. ماذا تريد؟ الله يضيفك لهذه الدرجة؟ الله تعالى لطيف بنا، رحيم بنا، رؤوف بنا، سبحان الله. الله هذا يجعل الإنسان يحب الله عندما يتفكر في حقيقة أعياد المسلمين، هي الفرحة الحقيقية. بالفعل ما له إلا أن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. حقا فرحة حقيقية، أنك تفرح بضيافة الرب الكريم الرحمن الرحيم. صمت شهر كامل فالله يقول لك هذه ضيافتي يوم عيد الفطر، ضيافة من الله، لذلك يحرم صيام يوم عيد الفطر. تفرح بضيافة الرحمن وبعبادة الله، وفقك الله. ثم أيضا بعد الأيام المباركة العشر من ذي الحجة تأتي ضيافة الرحمن في يوم العيد وأيام التشريق، خاصة للحجاج الذين زاروا بيته جل جلاله، فيكرمهم الله بضيافته. هذا معنى بديع وعظيم جدا، ما له إلا التكبير لله، الله أكبر، الله أكبر. وأيضا يعني الحج عبادة عظيمة، فيها يعني يحصل تجلي الحقائق، أن الإنسان يقترب من ربه قربا عظيما عند بيته وقد زاره، فما له إلا أن بعد أن انكشف له هذا الغطاء إلا أن يكبر الله تعالى، الله أكبر، الله أكبر. وهكذا معاني كثيرة، الله أكبر، الله أكبر. ثم تأمل كيف الله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه، الله أكبر. يعني كأنه يقول لك أنت الضيف المكرم، الأمر لك، تريد أن تكمل أيام الضيافة أو تريد أن تنصرف قبل ذلك فالأمر لك، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه. يجوز أن ينصرف بعد أن يبقى يومين في منى، اليوم 11 وهو يسمى يوم ماذا؟ يوم القر، لأن الحجاج يستقرون بمنى، ما أحد يخرج منها. وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر. شوف كيف هذا اليوم 11 من أعظم الأيام عند الله، ثاني يوم في العظمة. لماذا؟ لأن يوم الضيافة هو اليوم 12، يجوز للحاج أن ينصرف، فيسمى يوم النفر الأول، فيوم انصراف. قال فمن تعجل في يومين، يعني اليوم الثاني ينصرف فلا إثم عليه، لكن اليوم الأول هو يوم الضيافة للجميع. فقال فمن تعجل في يومين، وقول في يومين هذا فيه إشارة إلى أن التعجل لا بد أن يكون قبل غروب شمس اليوم 12، إن قال في يومين، التعجل يكون في اليومين، طبعا ما يكون في اليوم الأول، سيكون في اليوم الثاني، يعني في نهاية اليوم الثاني قبل غروب الشمس. فمن غربت عليه الشمس وهو في منى فلا يجوز له أن يخرج منها إلا إذا كان بعذر، وهذا أفتى به الصحابة رضي الله عنهم. ويستفاد من إشارة هذه الآية، قال فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. ومن تأخر وأراد أن يكمل أيام الضيافة فلا إثم عليه. طبعا هنا ذكر بعض المفسرين لماذا الله تعالى نفى الإثم في التعجل وفي التأخر، لأن بعض أهل الجاهلية كانوا يجعلون المتعجل آثما كأنه ما وفى أيام الحج، وبعضهم يجعل المتأخر آثما لأنهم كانوا في الحقيقة يسيئون الجوار في هذه الأيام بالمفاخرة وبالمغازلة، كما قال عمر بن أبي ربيعة بدا لي منها معصم حين جمرت، يعني حين رمت الجمار، وكف خضيب زينت ببناني، فوالله ما أدري وإن كنت داريا بسبع رميت الجمر أم بثماني. يعني شوف، هو سار يذهب يرمي الجمار وإذا به يرى النساء. وقال العرجي: ما نلتقي إلا ثلاث منا حتى يفرق بيننا النفر. وهذا كان معروف عند أهل الجاهلية، والعياذ بالله. تصبح هذه الأيام بدل أن تكون أيام ذكر وعبادة تصبح أيام مغازلة وأيام تفاخر، سبحان الله. وذلك للأسف الآن هذا المعنى، وإن لم يكن بهذه الصورة، لكن يوجد عند بعض الحجاج، يظن أنه إيش، إذا جاء في منى انتهت أيام الحج، خلاص انتهى الحج، يبدأ الناس يعني غالب أوقاتهم في القيل والقال والحديث، وربما يقعون في الغيبة والسخرية والضحك وكذا، يعني خلاص يظنون أن الحج قد انتهى. لا، هذه أيام عظيمة الإخوة، مباركة. فبعضهم كان يعتبر التأخر فيه إثم لما يرى من يعني هذه الأمور الفاسدة، لكن الله تعالى يريد منا أن نذكره، والذي يذكر الله تعالى لا شك أنه ليس عليه إثم لا في التعجل ولا في التأخر. لكن تأمل كيف قال ختم هذا بماذا؟ قال: لمن اتقى. لمن اتقى، يعني ذلك لمن اتقى. ممكن أن تقف هنا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، ثم تقول لمن اتقى، يعني ذلك، التقدير ذلك لمن اتقى، يعني الذي لا إثم عليه ويفوز بالأجر هو المتقي، لأنه حقق روح الحج. لمن اتقى، كما يعني الله تعالى حثنا في الحج على تقوى، قال: واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب، ثم قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب، وختم آيات الحج بالتقوى، لأن هذه حقيقة الحج، روح العبادات كلها تقوى الله ومراقبة الله. ثم أيضا قال: لمن اتقى، ثم حثنا على تقواه، لأنه هو المقصود، هي المقصودة. قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وما أجمل هذا الختام: واعلموا أنكم إليه تحشرون، لأن الحج مشهد مصغر للحشر يوم القيامة. الناس يلبسون لباس الكفن، لباس الموتى، بلباس واحد، يقفون بأرض عرفات والشمس على رؤوسهم، مثل موقف القيامة يوم الحشر، والشمس تدنو من العباد بمقدار ميل، يجأرون إلى الله بعرفات، ويوم القيامة الناس يكونون في الكرب والهم ويجأرون إلى الله، ثم ينصرفون، فريق في الجنة وفريق في السعير، وكذا ينصرف الحجيج، منهم من يريد الدنيا ومنهم من يريد الآخرة. قال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. تأمل، يعني ما قال ترجعون تصيرون، لا، قال تحشرون، أن هذا الحج حقا يذكرنا بالحشر، لأن الحشر يقولون اجتماع مع سوق، ذلك أرض المحشر، عندما يحشر الناس إليها، يعني يجمعون ويساقون إليها، فيقفون مجتمعين في وقت واحد عليها. هذا هو الحج، الناس يجتمعون كلهم في وقت واحد في عرفة. فقال: تحشرون، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فالحج الإخوة من أعظم العبادات التي تذكرنا بالآخر. وذلك الله تعالى افتتح سورة الحج بماذا؟ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فالحج حقا يعني يربط القلب بالدار الآخرة، هذه كلها من ثمار الحج وبركاته العظيمة. وأيضا ختام هذه الآيات بالتقوى والأمر أو يعني استشعار تذكر الحشر، يعني هذا يعني وصية جامعة نافعة في نهاية الحج، لئلا يرجع الحاج إلى المعاصي، فيؤمر بالمحافظة على حجه بتقوى الله وتذكر الآخرة. فقال: واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. فنسأل الله تعالى أن يرزقنا تقواه وأن يغفر لنا ويرحمنا. نسأله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، من طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. صلى الله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.